تطهران تقدم
بصائر العقيدة. بصائر العقيدة
بحوث في أصول الإسلام على ضوء القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. يسرني أولا أن أرحب بضيف هذه الدورة البرامجية سماحة السيد كمال الحيدري، فأهلا ومرحبا به.
أهلا ومرحبا بكم أيضا.
سماحة السيد الضيف، نواصل في هذه الحلقة ما كنا قد أشرنا إليه من حديث حول الإمامة في الحلقات السابقة. ذكرنا هناك أن الإمامة هي قانون تكويني وجودي، يمثل حقيقة وجودية تكوينية تأتي بعد حقيقة النبوة. والمراد اختصارا بقولنا أن الإمامة هي حقيقة وجودية تكوينية، أنها شيء قانوني، أنها جزء من قانون الوجود، أنها جزء
من نظام التكوين
ومن نظام الوجود. هي قانون لا يتخلف، هي حقيقة لا تخمد ولا تنطفئ أبدا. طبعا هناك بعض الأسئلة التي يمكن أن تثار حول هذه المقولة، كما يمكن أن تثار حول مقولات أخرى في منهجنا لدراسة الإمامة. سماحة السيد الضيف، حينما نقول أن الإمامة هي قانون تكويني بمعنى أنها قانون لا يتخلف، فحينئذ قد يتبادر إلى ذهن المستمع ولا ذهن السامع أن هذه المقولة تنطوي على شيء من الجبر. فكيف نوائم بين أن يكون الإنسان حرا مختارا وبين أن نقول أن الإرادة، أن الإمامة هداية تكوينية لا تتخلف أبدا؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بينا في الحلقات السابقة بأن الله سبحانه وتعالى وضمن حكمته البالغة وضمن النظام الأحسن الذي أوجد هذا العالم الإمكاني على أساسه، وبتعبير المحققين من علمائنا أن هذا العالم وجد على أبدع صورة ممكنة، وليس في الإمكان أبدع مما هو كائن. بناء على هذا اقتضت حكمته البالغة أن الإنسان يعطى أنواع متعددة من الهداية، وأشرنا إلى أقسام هذه الهداية في الأبحاث السابقة. ولكنه قد يتبادر إلى الذهن كما أشرتم أنه هذه الهداية إذا كانت لا تتخلف عن المراد، إذا كانت هداية تكوينية لا يتخلف المراد عنها، قد يلزم منها الجبر وأن تكون خارج عن إرادة الإنسان. فكيف التوفيق بين أنها هداية تكوينية وبين أن الإنسان مختار فيما يريد؟ في مقام الإجابة على ذلك نقول بأن هذه الهداية التي هي من النوع الثالث لا تعطى لكل أحد، وإنما تعطى لمن أراد الهداية لنفسه. من طلب الهداية لنفسه عند ذلك يعطى هذه الهداية، يعني من أراد أن يصل إلى الهدف. أنا أقرب المطلب من خلال مثال. افترضوا بأنه جنابكم تريدون أن تصلوا إلى الهدف أليف، إذن لكم إرادة واخترتم الوصول إلى هذا الهدف. هسا أنتم بين أمرين، إما أنه أحد يدليكم على الطريق، وهذه هي إراءة الطريق التي هي وظيفة الأنبياء، هداية تشريعية، وأخرى أنه لا يكتفي بإراءة الطريق، وإنما يأخذ بيدك للوصول إلى الهدف. أنت عندما يأخذ بيدك، أنت باختيارك أعطيت يدك بيده أو لا باختيارك؟
طبعا باختيارك.
باختيارك أعطي، وإلا في أي آن أنت مختار في أنه
تنفلت
وتسحب يدك ولا تسير معه إلى آخر الطريق. ومن هنا الإنسان إذا أشرك بالله يهوي، يحبط، لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا الخطاب موجه إلى سيد المرسلين، موجه إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه اختار لنفسه ألا يكون إلا مطيعا لله سبحانه وتعالى، ولكنه القرآن يقول مع أنك في هذا المقام ولكن أنت مختار في أي آن أن تترك هذا المقام، لا أشرك لو لأن أشركت ليحبطن عملك. إذن هذه الهداية من القسم الثالث، صحيح أنها لا تتخلف عن المراد، مرادنا لا تتخلف عن المراد، يعني لا تخطئ الهدف. في الهداية التشريعية الذي يريك الطريق أنت قد تذهب في الطريق ولكنك قد تخطئ الهدف. أما هنا عندما نقول هداية تكوينية لا يتخلف المراد عنها، مو مرادنا أنت مجبر عليها، مرادنا أنك لا تخطئ الهدف أبدا، وإنما تصل إلى النتيجة المطلوبة والتي تريد الوصول إليها.
نعم، إذن لا تعارض بين أن يكون الإنسان مريدا
وبين الاختيار أحسن،
وبين أن تكون الهداية
لا يتخلف المراد،
غير متخلفة عن المراد. بهذا النحو الذي طبعا أوضح سماحة السيد بأن الإنسان هو الذي يختار وهو الذي يريد، والهداية تأتي وتقوم بدور المرشد الذي يصل بالإنسان إلى هدفه،
ولكن إيصال لا يخطئ.
نعم أحسن. نعم سمحت سيد، الآن أنتقل إلى بعد تلك المقدمات الضافية حول معنى الإمامة في مقولة التكوين، أنتقل إلى المراد، إلى مواصفات الإمام. هل تعرض القرآن الكريم إلى مواصفات الإمام الذي يحتل هذا الموقع التكويني الخطير في نظام التكوين وفي نظام الكون؟
أحسنت، سؤال قيم الواقع. نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد بأنه يقول أن هذه الموهبة، لأنه بعد ذلك إن شاء الله سنبين بأن الإمامة موهبة إلهية، هبة خاصة، عناية خاصة، هذا الذي يعبر عنه علماء الكلام بأنه لطف. هذا اللطف، السؤال الذي يطرح أو يمكن أن نطرحه على القرآن الكريم، أن هذه الموهبة عندما تعطى للبعض دون البعض الآخر، هل أن الميزان في إعطائها هي الإرادة الجزافية أو أن الميزان في إعطائها هي الحكمة البالغة؟ هنا نسأل القرآن الكريم. قد يقول قائل بأن الله سبحانه وتعالى هذه الهبة يعطيها لزيد ويمنعها عن عمرو، لماذا؟ يجيبنا على ذلك، يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني الإرادة الجزافية، يعني بلا حكمة، يعني بلا سنة وبلا قانون. ولكن القرآن الكريم عندما تسأله هذا السؤال، وهو أنه هذه الإمامة لمن تعطى، يقول لا تعطى إلا لمن ابتلي وصبر، وإلا إذا لم يصبر على ما ابتلي عليه لا تعطى هذه الموهبة، ولا يعطى هذا المقام الوجودي التكويني، ولا يعطى هذه المهمة والمسؤولية في نظام الوجود. فلهذا أنتم تجدون في النبي آدم يقول القرآن الكريم فلم نجد له عزمة، ابتلي ولكن القرآن يقول لم يصبر فلم نجد له عزمة، وكذلك في جملة من الأنبياء. هذا مو معناه أنه العصيان، وإنما معناه أنه كانت هناك مرتبة من مراتب الوجود ينبغي أن يصل إليها ولكنه لم يصل إليها، وهذا غير العصيان المصطلح وهو مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى. المهم عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد بأنه يصرح بهذه الحقيقة، أنه هذه الإمامة لا تعطى إلا لمن صبر. فلهذا في هذه الآية المباركة في سورة السجدة الآية 24 يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، ولكنه مو جزافا، لما صبروا. ومن هنا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان يقول في الجزء الأول صفحة 272 ثم إنه تعالى بيّن سبب موهبة الإمامة بقوله لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فبيّن أن الملاك في ذلك صبرهم في جنب الله سبحانه وتعالى، فهو في كل ما يبتلى ويمتحن به عبد في عبوديتهم. إذن يمتحن الإنسان، فإذا امتحن الإنسان وصبر على ما امتحن عليه عند ذلك يستحق هذا المقام بمقدار صبره. فلهذا ورد في خاتم الأنبياء عليه أفضل الصلاة والسلام أنه كان يقول أنه ما أوذي نبي مثلما أوذيت، ولكن مع ذلك لم يدعو على قومه كما فعل يونس، وإنما قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلم. هذا هو الفرق بين مقام يونس ومقام الخاتمية. هناك لم يؤذ هذا الأذى، ولكن مع ذلك دعا على قومه، ولكن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أوذي هذا الأذى، ولكن مع ذلك يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذه المقامات التي يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن يتضح من هذه الآية المباركة وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض لم يكن هذا التفضيل جزافيا وبلا قانون وسنة، وإنما منشأ هذا التفضيل هي تلك المصائب والابتلاءات التي مروا بها وصبروا عليها. أساسا في هذه الآية التي هي محل الكلام وهي في قضية إبراهيم، يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، الآية تقول فأتمهن. هسه على اختلاف التفسير، بعض يقول فأتمهن يعني فأتمهن إبراهيم، الله سبحانه وتعالى أعطاه قدرة على أن يتم هذه الابتلاءات، يصل إلى تلك الدرجة التي ينبغي أن يصل إليها، على اختلاف في المسألة. إذن المسألة الأولى في صفات أو من يستحق هذه الموهبة الإلهية هو أنه يصبر عند الابتلاء. الآية المباركة تشير إلى وصف آخر، تقول لا يكفي لما صبروا، ولكنه بالإضافة إلى ذلك وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن الوصف الآخر الذي لا بد أن يتصف به الشخص لكي يستحق مقام الإمامة لا بد أن يصل إلى مقام اليقين، وهذا ما يستدعي الوقوف عنده قليلا، بأنه اليقين الذي تقوله الآية المباركة هنا، خصوصا إذا علمنا أن القرآن يشير إلى هذه الحقيقة، وهي أنه يوجد علم اليقين ويوجد حق اليقين ويوجد عين اليقين. هذا اليقين الذي يصل إليه الإنسان أي نوع من أنواع اليقين؟ أنا لا أعلم بأنه الوقت يسعنا لأن نتكلم أكثر من ذلك أم لا.
لا أكثر من 5 دقائق طبعا موجودة الآن.
جيد جدا جيد. الحمد لله. فيما يرتبط بهذه المسألة لا بد أن نقف عندها قليلا ليتضح بأن القرآن الكريم طبعا فيما يرتبط بعلم اليقين وحق اليقين وعين اليقين، القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة بنحو واضح. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وكذلك في آخر سورة الواقعة أن ذلك لهو حق اليقين، إشارة إلى هذه المراتب الثلاثة. أنا أستطيع أن أقرب هذه المفاهيم الثلاثة أو الاصطلاحات الثلاثة إلى ذهن المستمع من خلال مثال بسيط يتعرف عليه الإنسان ببساطة، وهو أنه تارة الإنسان يتعرف على حقيقة الشيء من خلال الآثار، لا يعرف ذلك الشيء ولكن يعرف الأثر الذي ترتب عليه. مثلا يتعرف على حقيقة النار ولكن لا يرى النار ولا يحس بحقيقة النار ولا بحرارة النار، وإنما يرى الدخان المتصاعد فيثبت أن هناك ماذا؟ حقيقة نسميها النار. وأخرى لا، هو أنه يقترب من النار فيحس بحرارة النار. وثالث لا، يقع في نفس النار فيذوق حرارتها. ومن الواضح القسم الأول اصطلحوا عليه بعلم اليقين، هذا العلم قد يحصل فيه شك، قد يحصل فيه ارتياب، لأن الإنسان لم يرى المؤثر وإنما رأى الأثر، وهذا الأثر قد يحصل فيه الشك والتشكيك أنه ذاك هو المؤثر أو أنه شيء آخر. ولكن الإنسان فيما يرتبط بحق اليقين وعين اليقين بعد لا يمكن أن يرتاب في ذلك. لماذا؟ الإنسان وهو في النار ويحس بحرارة النار وبحرقة الألم الحاصلة من النار لا معنى لأن يشك في أن النار محرقة أو ليست محرقة، حتى ولو أقمت له 1000 دليل على أن النار ليست محرقة هو يبقى يقول ماذا؟ أنا أحس بأنها ماذا؟ محرقة. هذا النوع من العلم علم لا ينفك عن الأثر المترتب عليه. يعني أنا أريد أضرب مثال آخر، العلوم على أقسام، علم قد يوجد لك علم ولكن أثره لا يترتب عليه، كما يقول القرآن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم وأضلهم الله على علم. إذن يوجد علم ولكن هذا العلم يؤثر أثره المطلوب منه هو الإيمان أو لا يؤثر؟ لا يؤثر. ومن هنا قد ينفك العلم عن الإيمان المترتب عليه، الأثر المترتب عليه. ولكن القرآن الكريم يشير إلى نحو آخر من العلم، يقول هناك نحو آخر من العلم لا ينفك عنه أثره المترتب عليه، وهو علم خاص ليس علم حصولي، وإنما علم بنحو آخر يعبر عنه بالعلم الحضوري، وهذا الذي أشارت إليه الآية المباركة بالنسبة إلى إبراهيم عليه وعلى نبينا آلاف التحية والثناء، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذن هذا اليقين الذي يحصل للإنسان منشأه ما هو؟ رؤية الملكوت، الوقوف على ملكوت السماوات والأرض. والآية صريحة تقول هذا النحو من العلم لا ينفك عنه الأثر المترتب عليه، يعني من رأى ملكوت السماوات والأرض فإنه يحصل له اليقين بالملازمة، لا ينفك أحدهما عن الآخر. فإذا يشير إلى نحو آخر من العلم. هسه ما هو المراد من ملكوت السماوات والأرض؟ هنا القرآن الكريم أيضا عندما نطرح عليه هذا التساؤل، إذن هسه أنا قبل أن نطرح هذا التساؤل إلى هنا نستطيع أن نجمع خلاصة البحث هذه. خلاصة البحث هذه وهو أنه هذه الموهبة الإلهية إنما تعطى لأولئك الذين صبروا عند الامتحان والابتلاء الإلهي، هذا أولا، وأنه لا تعطى ولا يصل الإنسان إلى مقام الإمامة إلا إذا كان على يقين. وتلك الآية المباركة قالت بأن هذا اليقين لا يحصل للإنسان إلا إذا رأى ملكوت السماوات والأرض. هنا يأتي هذا التساؤل وهو أنه ما هو المراد من ملكوت السماوات والأرض؟
سماحة السيد كمال الحيدري، لدي إلى نهاية البرنامج دقيقة واحدة وبضعة ثواني، سؤالي باختصار يعني على وزن البرقيات السريعة والإشارات السريعة،
نعم.
ماذا تعني بالإشارة الأخيرة؟
يعني لماذا نقول بأنه لابد أن يقف على الملكوت؟
نعم.
نريد أن نبين بأن علم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام علم متعارف أو علم يختلف عن هذه العلوم الموجودة عندنا.
يبدو طبعا أن هذه المسألة تحتاج إلى كثير من التفاصيل وكذلك إلى التأسيس، لربما أيضا إلى تأسيس بعض المقدمات. لذلك لا أملك إلا أن أوجه شكر جزيل في اللحظات الأخيرة من هذا البرنامج إلى سماحة السيد كمال حيدري على هذه الإجابات، متمنيا إن شاء الله أن نواصل الحوار معا ومعكم مستمعينا الكرام في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم، أستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.